لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين وحبيب إله العالمين أبي القاسم محمد.
اللهم صل على محمد وآل محمد.
اللهم صل على محمد وآل محمد الطيبين الطاهرين واللعن الدائم على أعدائهم أجمعين إلى قيام يوم الدين. لا زال الكلام في أحكام المطر ومطهريته وطهارته. إن شاء الله نخلص مسائل اليوم حتى ندخل في تحديد مقدار الكر. المسألة الأخيرة التي هي مسألة 43: إذا اجتمع ماء المطر في مكان وكان قليلا فإن كان يتقاطر عليه المطر فهو معتصم كالكثير، وإن انقطع عنه التقاطر كان بحكم القليل. ذكرنا هذا وأشرنا إليه أيضا أنه لو اجتمع ماء المطر في مكان ما دام أن المطر يتقاطر عليه فهو معتصم، هذا مثل المتصل بالجاري فهو بحكم الجاري لا ينجس بمجرد الملاقات، بل يتنجس إذا تغير لونه أو طعمه أو ريحه بلون أو طعم أو ريح النجاسة. إذن هو معتصم يعني لا ينجس بمجرد الملاقات، هو طاهر لا ينجس بمجرد الملاقات ما دام أن المطر مستمر. فإذا انقطع المطر أصبح ماء قليل، هو ماء قليل بمجرد أن يصيبه نجاسة شنو؟ ينجس. بل لو كان الماء المجتمع الذي يتقاطر عليه المطر عين النجاسة موجودة فيه، ولكن هذه العين غير مغيرة له لا باللون لا بالطعم لا بالريحة، إذا كانت النجاسة غير مغيرة له والنجاسة موجودة، هذا الماء يكون شنو؟ طاهر. لكن بمجرد انقطاع المطر يعود نجس لوجود العين عين النجاسة فيه. خلصنا من هذه وذكرناها البارحة. والمسألة 44: الماء النجس إذا وقع عليه ماء المطر. عندنا ماء في ركوة، عندنا ماء في سطل، وكان برا وهو نجس، إذا جرى عليه المطر تساقط المطر عليه وقع عليه بمقدار مو مثل القطرات البسيطة، لا معتد به، لا مثل القطرة والقطرات البسيطة، بل ما يصدق عليه أنه وقع عليه المطر عرفا أنه هذا اختلط بماء المطر، إذا كان كذلك يكون هذا الماء طاهر، هذا مثل الماء النجس الذي جعل اتصل به أو اتصل بالمادة أو اتصل بالماء الجاري، إذا وصلنا الماء النجس بالماء الجاري يطهر ما دام أنه لا لون للنجاسة ولا عين للنجاسة، بل إذا لم يكن متغيرا حتى وإن كانت عين النجاسة فيه بمجرد اتصاله بالماء الجاري يكون بحكم الجاري، وهذا من المسائل السابقة عرفناه، فإنه المتصل بالجاري بحكم الجاري والمتصل بالمطر بحكم الجاري. هذا الماء النجس يطهر بتساقط الماء عليه، إذن الماء نفسه النجس يطهر. طيب الإناء المتصل بشلون؟ لأنه هو في إناء، في درام، في سطل، في آنية، إناء، كوز، هذا أيضا يطهر بطهارة الماء، لأن الماء الداخل داخل الكوز هو الماء نجس، فالكوز الداخل الباطن يكون أيضا نجس. فإذا طهر الماء الذي في الكوز باطن الكوز أيضا يطهر أو لا؟ يقول وكذا ظرفه، يعني يطهر أيضا بطهارة هذا الماء يطهر أيضا الكوز كالإناء وغيره، يطهر الكوز والإناء وأي ظرف آخر. نعم بعضهم يستشكل فيما إذا كان يحتاج إلى تطهير مرتين، هل يكفي مثل هذا الاتصال بطهارة الماء، هل يطهر الكوز أو لا؟ يقولون، يقول بعضهم فيه إشكال. المسألة 45: يعتبر في جريان حكم ماء المطار أن يصدق عرفا أن النازل من السماء ماء مطر، يعني مو مثل القطرة والقطرات البسيطة، بل ما يصدق عليه ماء مطر، وإن كان الواقع على النجس قطرات منه، يعني من هذا المطر بحيث يصدق عليه. أما إذا كان مجموع ما نزل من السماء قطرات قليلة فلا يجري عليه الحكم. إذن البارحة أشرنا إلى أن هذا الذي نعتد به ونجعله كالجاري هو المطر الذي يتساقط لا مثل القطرة والقطرات البسيطة، ما يكون، بعضهم يقول ما يكون مثل الغيث، لا ما نقول ما يكون مثل الغيث الذي كما يقال كأفواه القرب لما ينزل من، لا مو هالكذا، لكن أيضا لا يكون نقطة نقطة، لا، بحيث يصدق عليه أنه فعلا مطرت مو نقطت. احنا نفرق، نقول تارة نقطت وأخرى مطرت. التنقيط البسيط ما يكفي في مثل هذه الأحكام، بل لابد أن يكون فعلا أنه مطر. المسألة 46: نريد نخلص هالمسائل لأنها مسائل يمكن تكون كثير منها بعد ما يكون في مثل هذه الأزمنة لها واقع، وإن كان بعد هي أيضا الأحكام جارية، ولكن باعتبار يكون نوع من الاطلاع عليه حتى نذهب إلى المسائل التي هي أقرب إلى واقعنا الملموس. طيب، الثوب أو الفراش النجس إذا تقاطر عليه المطر ونفذ في جميعه طهر الجميع. يعني لو كان عندنا ثوب ووضعناه تحت المطر، إذا المطر وصل إلى جميع أجزائه يكون هذا الثوب طاهر، بعد ما يحتاج إلى شنو؟ إلى عصر تعدد أو أمثال ذلك. الثوب أو الفراش، الزولية، الحصير، كل هذه إذا تساقط عليها المطر ونفد في جميعه، في جميع أجزائه، يطهر هذا الثوب، هذا الفراش، الزولية وأمثال ذلك، بعد لا يحتاج إلى عصر أو تعدد، يعني تعدد غسلات. أما إذا وصل إلى بعضه دون بعض، مثلا وصل إلى السطح، أما لما نشوف داخله باطنه ما وصل إليه، سطح الثوب، سطح الفراش وصل إليه المطر وغطاه، أما الباقي ما وصل إليه. أو مثلا طول مترين، متر وصل إليه المطر والمتر الثاني النجس ما وصل إليه، فوصل إلى بعضه دون بعض طهر ما وصل إليه، وأما الذي لم يصل إليه المطر يبقى على نجاسته بعد ما طهر. طيب متى يطهر هذا اللباس بجريان المطر؟ إذا لم تكن عين النجاسة موجودة فيه. أما إذا كانت عين النجاسة موجودة لا زالت مع تساقط المطر فلا يطهر، إلا في صورة أن المطر أزال بنفسه بجريانه أزال النجاسة ولا زال يتقاطر يطهر بعد التقاطر الثاني بعد الزوال الإزالة. نعم أبو حسين قلت شيء؟ أيه. فإذا كانت عين النجاسة موجودة على الزلية والمطر يسقط، ما دام عين النجاسة موجودة فهي لم تطهر، هذه الزولية هذا الفراش هذا ما طهر ما دام عين النجاسة موجودة. لكن إذا كان بفعل التساقط أجرى وأزال هذه النجاسة فبتساقطه الآخر اللي بعد الإزالة مباشرة يكون شنو؟ مطهر إلى هذا الفراش. مسألة 47. الأرض النجسة تطهر بوصول المطر إليها، الأرض النجسة إذا تقاطر عليها المطر طهرت بشرط أن يكون المطر نازل من السماء مباشرة، ذكرنا سابقا أشرنا إليه. أما إذا نزل على السطح ومن السطح نزل على الأرض فإن هذا بحكم القليل ما دام أنه قليل. نعم لو كان النازل كثير كر فإنه بحكم الكر، أما إذا كان قليل ليس لا يكون بحكم الجاري، ليس بمجرد ملاقاة للنجاسة مطهر لها. إذن إذا كان المطر مباشرة نزل على الأرض النجسة حتى لو كان بمعونة الريح، يعني كيف؟ يعني هناك سقف، هناك سقف وتحت بلاط لكن ما في جدار مكشوف، فهو إذا يمشي المطر سيدة ما يوصل إلى البلاط، ما يوصل إلى الأرض مثلا، ولكن بفعل الريح كانت قوية جت وخلت يميل يدخل المطر داخل مباشرة، فيصير على نفس هذا الأرض وهذه البلاط النجس يطهرا ما دام المطر مباشر حتى لو كان بواسطة معونة الريح كافي في التطهير. أما لو كان نزل على السقف ومن السقف نزل على البلاط أو على الأرض فإنه شنو؟ لا يطهر. إذن وأما لو وصل إليها بعد الوقوع على محل آخر كما إذا ترشح بعد الوقوع على مكان فوصل مكانا نجسا لا يطهر، إلا عند السيد السستاني والشيخ الوحيد أيضا ذكرناه البارحة، إذا كان مثل ورق الشجر أو ما يعد مثلا ممر للمطار هو في الحقيقة غير حاجز مثل أوراق الشجر، هذه يتساقط عليها ومن الأوراق يسقط على الأرض، يقول مثل أوراق الشجر لا تعد مانعة من التطهير. ولذا الشيخ الوحيد والسيد السستاني يقولان بأنه نفرق بين مثل السقف ومثل ما يعد كممر مثل أوراق الشجر. طيب لو عكسنا السقف تحت والأرض فوق، هذا الكلام إذا كان السقف فوق والأرض تحت، لو كان عكسنا الأرض تحت والسقف كان نجس من فوق وكان تحت، يعني سرداب، سرداب موجود ويجي المطر ويروح على الأرض يجري من الأرض إلى السقف، هذا السقف النجس اللي من فوق، لا من الباطن، من فوق السقف اللي جرى على الأرض أولا ثم نزل إلى السقف مال السرداب، هل يكون مطهر إلى هذا السقف أو لا؟ يقول نعم، لو جرى على وجه الأرض فوصل إلى مكان مسقف طهر بجريانه على الأرض، ما يخالف، مو مانع، مو عازل عن المطر، بل هو في جريانه على الأرض يبقى الماء. طبعا إذا ما صار مثلا متغير لونه طعمه ريحه، يعني لما يصبح مضاف، إذا كان الماء أصبح غير ماء، يعني مثلا صار بوجوده في الأرض أصبح متلون بلون غير الماء فلا يصدق عليه الماء المطلق، هذا شيء ثاني، احنا كلامنا في الماء الذي باقي على إطلاقه، فإنه إذا جرى على الأرض ثم نزل على سقف سرداب مثلا فإنه يوجب طهارة. إذن الجريان على الأرض غير مانع. هؤلاء مثل الشيخ الوحيد والسيد السستاني يقولان بأنه مثل جريان على الأرض، جريان على مثلا أوراق الشجر، ساق الشجر حتى، هذا الذي يعتبر كأنه ممر للمطر، هذا غير مانع. نعم لو جرى مثلا على السيارة الواقفة والمطر أصابها ومن السيارة جرى على المكان إلى المكان النجس، هذا يقول مثل السطح، هذا لا يكون مثل أوراق الشجر. بعد المسألة الأخيرة منوصل إلى الكر وكمية الكر. المسألة 48، إذا تقاطر على عين النجس، الماء ماء المطر إذا انصب على عين النجاسة، طيب هذا الماء اللي انصب على عين النجاسة ان تغير لونه طعمه رائحته، قلنا انه شنو؟ ينجس. طيب لو كان يسقط على عين النجاسة ويتطفر على مكان ثانية، يصيب عين النجاسة ويتطفر إلى مكان ثاني، هذا المترشح، هذا الماء الذي نزل أولا على عين النجاسة فترشح طفر الماء الجاري، هذا الماء لا يكون شنو؟ لا يكون نجس. إذا تقاطر على عين النجس فترشح منها على شيء آخر لم ينجس ما دام متصل بالماء بالمطار بماء السماء، بتوالي التقاطر عليه فإنه يبقى. أما لو دفعة واحدة وانقطع مباشرة، إذا الدفعة دي وصلت إلى عين النجاسة ثم طفرت وقد انقطع، إذا انقطع يصير هذا الماء قليل أصاب النجاسة فحينئذ ينجس. إذن ما دام متصل بماء السماء يبقى على طهارته. انتهينا من مسائل ماء المطر ولله الحمد. بقى عندنا 3 دقائق. طيب الآن مقدار الكور، سئلنا أمس وقد أجبنا عليهم بجواب السيد الخوي. السيد الخوي يقول الكر بالوزن أو بالحجم. أما بالوزن فكانت عندهم وزنات متعددة قديمة من أيام السيد الحكيم وغيره. وزنة الحقة الإسلامبولية هي عبارة عن 280 مثقال صيرفي، وبحسب وزنة النجف 80 حقة إسلامبول. ثلاث وزنات ونصمع علينا من هذه ما نعرفها. بالكيلو كم كيلو؟ الكيلو يقول السيد الخوئي 377 كيلو. 377 كيلو. الكيلو كم لتر؟
لتر واحد.
لتر واحد؟ تقريبا. إذا كان الكيلو الواحد لتر واحد يصير 377 لتر. 377 لتر. عادة خزاناتنا دي كم؟ كم حجمها الخزانات؟ في كم جالون؟ كم الجالون؟ 50. الجالون 50 5 يعني ما يجي 5. زين، إذا أقل من 4 لو فرضا 4 يصير 377 كم يحتاج؟ كم جالون؟ قسم 377 تقسيم 4 كم يصير؟ حدود 100 جالون. 100 جالون. خزاناتنا كم؟ حدود 100. طيب، إذا الخزانات المتوسطة في خزان صغير وخزان كبير، أنت بعد تشوفها إذا كان بالجالون تحوله 377 إذا قسمناها على 3 وكم؟ فاصلة 7 يصير. شوف كم تصير؟ 100 جالون تقريبا. 100 جالون. زين، في المساحة البسيطة يبسط المساحة، مو لازم بالشبر المتوسط. السيد الخوي يقول 3 أشبار ضرب 3 أشبار ضرب 3. 3 في 3 9 في 3 27 شبر مكعب. يصير 27 شبر يعني 3 ضرب 3 ضرب 3 يعني 27 شبر مكعب. لكن مو لازم يكون 3 في 3، يمكن مغطس 2 في 6 في 7 مثلا قد يوصل نفس هذا العدد. أي يختلف من المغطس غير مثلا خزان المربع غير الدائري. كل هذه مو لازم هي لازم دائري ولازم كذا. المهم أنه يكون بهذا الحجم 377 لتر أو 3 أشبار في 3 أشبار في 3 أشبار. سيد السستاني عنده الله يحفظه ما يكفي هذا، هذا مو كر. يقول سيد السستاني يقول 27 شبر ما يكفي، لازم عنده يوصل 36 شبر. 36 شبر يعني يحتاج 3 وثلث تقريبا. 3 وثلث شبر في 3 وثلث في 3 وثلث، خلنا نقول 3.5 أحسن. 3.5 في 3.5 في 3.5 يصير فوق 36. 36 عنده شبر. وإن كان الأحوط استحبابا إنه يوصل إلى 42 مو بعد 36، عنده احتياط استحبابي بإيصاله إلى 42 شبر، يعني حجمه 42 شبر. وبالتالي مقتضى الاحتياط هذا الوسط 36 شبر، يعني يجعل 3.5 شبر. وبالتالي كثير من المغاطس الموجودة عندنا أبو نفر واحد ظاهرا تخرج بعد. ليش؟ لأنها ليست كور. صح؟ صح لا مو صح؟ هذا يمكن إذا كان أبو نفرين هذا يسع إلى هذا المقدار، وإلا فلا، ما هو كور. طيب، هل يفرق في بين تساوي سطوح الكر إذا كانت مثلا متصل بعض على بعض وأسطحة مختلفة يعني مثلا الآنية ليست مستوية بل هي لها مثلا يا دائرية يا أسطح مختلفة، هل يفرق الحال؟ يقول لا، لا يفرق الحال، كما سيأتي إن شاء الله تكملة الكلام في هذا، ونكمل إن شاء الله في ليلة الغد، لأنه سنتكلم في ليلة الغد عن الماء الموجود في الأنابيب المتعارفة في زماننا هذا، كيف يكون حكمها، حكم الجاري أو حكم الكر، كيفية التطهير بها، سيأتي الكلام عليه إن شاء الله. والحمد لله رب العالمين، وصلى الله على محمد وآله الطاهرين.